الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في التشهد: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. المراد بالبركة الزيادة من الخير والكرامة، وشاملة للبركة في العمل والبركة في الأثر المترتب على هذا العمل. قال عياض رحمه الله: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، ويكون بمعنى الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل، وتكون البركة هاهنا بمعنى التطهير والتزكية من المعايب. نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم الله النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله، وقيل بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على ذلك، وقيل بل ليبقى له ذلك دائما إلى يوم الدين، ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كما جعله لإبراهيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والبركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك. ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته وزيادته. هذا حقيقة البركة: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال النووي: قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية. واختلف العلماء في الحكمة في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله، وقيل بل سأل ذلك لأمته، وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة، ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم عليه السلام، وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ إبراهيم. والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه صل على محمد وتم الكلام هنا، ثم استأنف وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله، هم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فيتم الكلام بالوقف على اللهم صل على محمد. هذا قول. القول الثاني معناه: اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا في قدرها. القول الثالث أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة الجملة، فإن المختار في الآل كما مر أنهم جميع الأتباع. هذا قوله وما ذهب إليه في الآل. ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء، ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك ثم قال: وقال الطائفة الأخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له بذلك من المزية ما لم يحصل لغيره. تقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق به، فيبقى قسم النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله تبقى مختصة به صلى الله عليه وسلم، فيصير الحاصل له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم، وهذا أحسن من كل ما تقدم من الأقوال، وأحسن منه أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم. وهذا نص، فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آله أولى، فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وقد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو منهم وفيهم، فيحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. تقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الكاف هنا للتعليل لا للتشبيه، وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة، يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله، صلى الله عليه وسلم، فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله، حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، مع أن محمدًا أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالجواب أن الكاف هنا ليست للتشبيه، ولكنها للتعليل، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ممجد، والمجد هو العظمة والسلطان والعزة والقدرة وما إلى ذلك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك أيضا التبريك، تقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أنزل فيهم البركة، والبركة الخير الكثير الواسع الثابت، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذه الصفة الفضلى. وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء في جميع مؤلفاتهم، إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذه الصلاة المطولة، يعني الصلاة الإبراهيمية، لأن هذه هي الكاملة. وأما أدنى مجزئ فأن تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأقوال في حل الإشكال الذي أثاره التشبيه في قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والحق أنه يمكن أن يقال لا حاجة إلى هذه الأقوال، فالتمثيل والتشبيه بصلاة إبراهيم إنما كان لتقدمه من حيث الزمن، وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء إنما اكتسبه من قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وليس من الضروري فيما يتعلق بالإشكال، لأنهم يقولون إن المشبه به يكون فوق المشبه، فكيف يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن المشبه به يكون فوق المشبه؟ ليس من الضروري أن يكون المشبه به فوق المشبه، وقد ورد ذلك في الكتاب العزيز في قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فالممثل به هنا المشكاة وفيها المصباح، وهي لا تذكر بجانب نور الله تعالى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال ابن حجر بعد أن ذكر 9 أقوال في هذا الموضوع: القول العاشر دفع المقدمة المذكورة أولاً التي بني عليها هذه الأقوال كلها، وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبه، وأن ذلك ليس مضطرداً، بل قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالدون، كما في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة، وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة. وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف متفق عليه، حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. يؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله في العالمين، أي كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، ولهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد، على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم. وعبر الطيبي عن ذلك بقوله: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل، بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. فهذا قول حسن جدا، ويغني عن الأقوال التي قيلت جميعها. قوله: وعلى أزواجه هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قال ابن الجوزي: والأزواج جمع زوج، والفصيح من الكلام أن يقال لامرأة الرجل زوج بغير هاء، أي يقال لها زوج لا زوجة، وبذلك جاء القرآن. قوله: وذريته، الذرية هي النسل، وقد يختص بالنساء والأطفال، وقد يطلق على الأصل. قال ابن الجوزي رحمه الله: والذرية فيها قولان، أحدهما أنها من الذر، لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر. القول الثاني أن أصلها ذروة، ثم أدغمت الواو في الياء فصار ذرية. قال ابن القيم رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث، يعني حديث أبي حميد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قالوا: هذا تفسير ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. قوله: وعلى آل بيته، قال في الفتح الرباني، قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهرها واختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة كذا قال، الثاني بنو هاشم وبنو المطلب، الثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. قال الشوكاني، وقد ذهب نشوان الحميري إمام اللغة إلى أنهم جميع الأمة، وقد مر أن القول الصواب في ذلك أنهم من تحرم عليهم الصدقة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: السلام عليك أيها النبي. أما السلام فهو من أسماء الله تعالى، لأنه هو السالم من كل عيب ونقص وآفة وفساد، والمعنى سلمك الله من كل مكروه وسوء. وإنما جاء الخطاب بالنبوة لرفعة قدره ومقامه. قال ابن حجر: يجوز فيه وفيما بعده، أي السلام، حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين. قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. ثم التعريف إما للعهد التقديري، أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السابقة علينا وعلى إخواننا. وإما أن اللام للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا. ويجوز أن يكون للعهد الخارجي، إشارة إلى قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة سلام عليك. قال الفيروزبادي: وأما التسليم وأن يقال السلام عليك أيها النبي وأيها الرسول، وفي التشهد السلام عليك أيها النبي، فمعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك، تأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات، إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخير والبركة فيها، وانتفاء عوارض الخلل عنها والفساد. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، أي ليكن قضاء الله عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، يرحم الله بها عباده وينعم عليهم بها. وليست رحمته تعالى كرحمة خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال العلامة ابن عثيمين: ورحمة الله رحمة معطوفة على السلام عليه، يعني ورحمة الله عليه، فيكون عطف جملة على جملة، ويكون الخبر محذوفا، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قرنت الرحمة بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب، وإن أفردت شملت الأمرين جميعا، ما يحصل به المطلوب وما يزول به المرهوب. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. ورحمة الله وبركاته، البركة بمعنى النماء والزيادة من كل خير، وهذه البركة تشمل البركة في حياته، ويدخل فيها البركة في طعامه وشرابه وكسوته وأهله وعمله، والبركة بعد موته بكثرة أتباعه واتباعهم له فيما شرع. وبركاته جمع بركة، والخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت، والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تدعو بها أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ في حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله. أما البركة بعد موته وأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي وبركاته عليك، فهذا دعاء له صلى الله عليه وسلم بالبركات. ما هي البركة التي تدعو بها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ كثرة أتباعه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتباعه 1,000,000 رجل وصار أتباعه 2,000,000 فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون 10 ركعات وبعضهم 20 صار في الثاني زيادة. إذن نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. فأنت تدعو بالبركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أن أتباعه يكثرون وعملهم يكثر، وكل عمل صالح يفعله أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. السلام علينا، هذا شامل لجميع من حضر هذه الصلاة إماماً ومأموماً وملائكة. السلام علينا، قال ابن حجر: السلام علينا استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، وهم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت من بني آدم ومن عالمي الملائكة والجن. فهذا شرح صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يؤتى بها في التشهد لكي يكون المسلم على ذكر دائما من معنى ما يأتي به ومعرفة لما يدعو به. ونسأل الله أن يعلمنا وأن يزيدنا علما، إنه تعالى هو العليم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.